الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة ظلمهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل دنان البيوت فأمسك. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الدنان التي تكون في البيوت إلا الأبتار وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر. رواه البخاري ومسلم. هذا الباب قدمنا بعض أحاديثه قبل ذلك، وهو 29 من كتاب الأدب، وفيه الترغيب في قتل الوزغ. وذكرنا أن الوزغ كما يصف العلماء يقولون أنه عبارة عن سام أبرص، نوع من أنواع الأبراص، ولكنه سام، ليس الأبراص العادية المولودة في البيوت، ولكنه نوع كبير ونوع سام من الأبراص. فالشيء المؤذي من الحيوان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، يبقى تدفع ما يصول عليك من الحيوان بقتله. فهنا أخبرنا في قتل الوزغ أنه في ثواب في قتله، حين تقتله من أول ضربة لك 100 حسنة، من ثاني ضربة أقل، من ثالث ضربة أقل. هنا ليعودنا النبي صلى الله عليه وسلم على أننا إذا قتلنا شيئا لا نتراخى في ذلك، لأن هذا الشيء الذي أمرتك الشريعة بقتله هذا شيء مؤذي، فلعلك إذا أفلت منك أذاك أو أذى غيرك من الناس يبقى على ذلك تسرع بقتله، ورغب في ذلك بالثواب العظيم الذي ذكر فيه. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تعذيب الحيوان، أنك تعذب الحيوان، فالقتل في المرة الأولى يبقى فيه إهلاكه، القتل في المرة الثانية والثالثة يبقى فيه تعذيب زيادة للحيوان، فنهينا عن تعذيب الحيوان وأمرنا بقتله من أول مرة. الحيات أيضا هذه مؤذية، وهي من الفواسخ الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قتل الحية، قتل الثعبان، قتل الأفعى، ما يؤذي الإنسان لو تركتها تؤذيك، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. ونهانا أن نخاف منها، وقال: ما سلمناهن منذ حاربناهن، في السلم بيننا وبينها منذ حاربناها. فالأصل قتل كل ما يؤذي من الحيوان، إذا كان يؤذي الإنسان يقتله أو يسمه يبقى هذا الحيوان يقتله، ويقتل سريعا لا يتأخر في قتله حتى لا يؤذيك وحتى لا يؤذي غيرك من الناس. لكن جاء في حديث لنافع أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلهن، لغاية ما حدثه أحد الصحابة هو أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. جنان البيوت وكأنه الذي يستجن في البيوت، يستجن معنى يختفي في البيت، فيسمي الجن جنا لأنه يختفي. هنا جنان البيوت المقصود بها الحيات التي قد تكون بداخل البيوت، لكن اختلف العلماء ليه؟ لأنها عن قتلها صلى الله عليه وسلم، وهل أي بيوت ولا بيوت مخصوصة. فجاء في بعض الحديث أن جنا بالمدينة قد أسلموا، أن جنا بالمدينة قد أسلموا، والله عز وجل جعل الجن على أشكال، فمن ضمن أشكال الجن شكل الحيات، فتكون في البيوت وفي بيوت أهل المدينة كان في جن أسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من قتل الحيات التي في البيوت حتى يحذرها 3 مرات إن لا تظهر في البيت وإلا يقتلها. فإذا كانت جنا من المسلمين انصرفت، وإلا فله أن يقتلها بعد التحذير 3 مرات. فهنا في حديث أبي لبابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر وذو الطفيتين، الأبتر صعبان من غير ديل، ليس له ديل وسام جدا. ذو الطفيتين نوع من أنواع الثعابين على ظهر خطان عامل زي الخوصة على ظهر الثعبان، فهذه من أشد الثعابين سمية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في أي مكان توجد تقتل هذه الثعابين سواء في المدينة أو في غيرها، في البيت ولا في غيره تقتل. قال إنهما اللذان يخطفان البصر، يعني فيهم طبيعة عجيبة جدا، إنسان لو نظر إلى عين هذه الحية عينه تعمى تخطف بصر الإنسان. وكذلك المرأة إذا كانت حاملة وخرجت عليها هذه أسقطت حملها. فقال إنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء، فأمر بقتلهما. يبقى هنا المؤمن لا يعود نفسه على الخوف من شيء إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه إذا وجد شيئا من المؤذيات فيقتلها، لأنها إن لم تؤذي ستؤذي غيره من الناس، فيقتل هذا الشيء المؤذي من حيات وثعابين وعقارب ونحوها. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أبو السائب إنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عرجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا هي حية فوثبت لأقتلها. ده أبو السائب دخل في بيت أبي سعيد الخدري، أبو سعيد صحابي. أبو السائب يقول إن سمعت شيء بيتحرك في العرجين فنظرت لقيت حية في البيت فقمت أقتلها. قال فأشار إلي أن يجلس، يعني سبها، فجلس. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. لفتى من الأنصار كان لسه مزود حديثا، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، وكان بيحب أنه يرجع بيته في نص النهار يشوف أهله ويرجع تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمر المرات خرج فخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة أن خذ عليك سلاح فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة. هنا أما رجع الفتى إلى بيته فوجد المرأة بين ضرفتين الباب، يعني واقفة على باب البيت، فهنا ظن سوء المرأة، إيه طلعها برا البيت، المفروض المرأة محتجبة في الداخل، حصلت له غيرة فأراد أن يضربها بالرمح الذي معهم. فقالت أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجه، يعني بدل ما تضربني بالرمح خش الأول شوف إيه اللي موجود بالداخل. فدخل فإذا حية عظيمة ممصوبة على الفرش، هنا كان شيء عظيم جدا وشيء فظيع، يرى على الفرشة بتاعته على السرير حية عظيمة جدا قاعدة على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فهو هنا هو في المدينة، هو في المدينة، وإنه كأنه ما خدش باله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في ديننا أسلموا في المدينة، فإن خد بالك إذا كنت فيها في البيت الأول إن أمرها بالخروج قبل ما تقتلها. فهو انتظمها برمحه فقتلها برمحه فخرج، فركزه في الدار كأنه الحية تعلقت في الرمح هو قتلها به، وبعدين طلع وركز الرمح فاضطربت الحية، يعني حصل لها كأن بقية من روح الحية فيها عملت في حاجة. قال: فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، يعني الحية ماتت هو كمن مات حية قتلته. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا له ذلك وقلنا: ادعوا الله أن يحييه لنا، ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم، استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم ما لم نعلم نحن، يعني هو في الحقيقة قتل جنا مسلم، قتل جنا مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا له، هو بدأ فهي قتلته. فقال: إذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. قال: إن بالمدينة، فلذلك قال كثير من العلماء إن هذا مخصوص بالمدينة، في جنة أسلامه يبقى في المدينة فقط إذا وجد مثل ذلك. قال: فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. يعني لو ظهر النهاردة أخبر إياك تظهر مرة أخرى، وإلا أحرج عليك بالله عز وجل أن تظهر مرة أخرى. إذا تاني يوم يحرج عليه، إذا ثالث يوم بعد الثلاثة يقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثة، فإن ذهب وإلا فاقتلوه. إن لهذه البيوت عوامر، يعني من هذه الحياة أحيانا تعمر هذه البيوت، فإذا كان جنا مسلمة فسينصرف، ما لهش علاقة بالإنسان، ما فيش حاجة مع الجن المسلم يتعامل مع الإنسان ويقول له وينصحه ويكلمه، ما فيش كلام من هذا الشيء. لكن إذا أبى ذلك قال: فإنهن كوافر، أو إنه كافر فاقتلوه. ثم أمر بدفن هذا الصحابي. أخذ العلماء من هذا الحديث أن المدينة لها خصوصية في ذلك، أن فيها جنا أسلموا، فيعني كأنه أذن لهم في السكنة في المدينة، فبعضهم دخل في بيوت بعض المدينة وسكن فيها، فقال: إذا ظهر ذلك فحرجوا عليه أنه يظهر، فإذا ظهر بعد ثلاث أيام فاقتلوا. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية قال: فهل لا نملة واحدة؟ هنا قصة من القصص اللي نعرف من الشريعة أنك تقتل الشيء المؤذي، إذا كان شيء لا يؤذيك سيبه، إذا كان شيء لا يؤذيك وخاصة في مكان لا يعنيك أنه موجود في هذا المكان، نمل موجود في صحراء، إيه علاقتك أنك تذهب للمكان اللي موجود فيه هذا النمل وتحرق النمل الموجود فيها وهو أصلا بعيد عن المدينة وبعيد على أنه يؤذيك؟ والله عز وجل خلقه لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. ما فيش مخلوق أبدا مخلوق لغير حكمة، لا، كل شيء مخلوق لحكمة، سواء أمرنا بقتله أو لم نؤمر بذلك. وعلماء الحيوان يقول لك في حاجة اسمها التوازن البيئي، التوازن البيئي، يا ربنا خلق هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، هذا يكون طعاما لهذا وهذا يكون فيه كذا، وده يكون سببا في وجود الأكسجين في الجو، وده يكون سببا في كذا، كل حاجة مخلوقة لحكمة من الله عز وجل. فإذا جاء الإنسان عايز يقتل كل النمل الموجود يقول لك لا، ده هلاك للكائنات الحية اللي موجود لأنه فيه منافع كثيرة للناس، لكن المؤذي فقط الذي يؤذيه، مش مطلوب منك أنك تروح للغوات عشان تدور على الحيات وتقتلها، لا، ولكن إذا ظهرت الحية في المدينة أو ظهرت في البيوت بتاعة الناس يبقى تقتلها، ظهرت في المسجد تقتلها، أما أنك تتبعها في أماكنها لا، ربنا خلقها لحكمة سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك القتل للشيء المؤذي. وهنا نملة لو أني إنسان نملة أرصته قتلها ما فيش فيها شيء، نمل دخل في البيت يفسد في البيت وبوظ الدنيا، ما عرفش إنسان ينام على سيره كده يحط رش بودرة يضع شيء حاجة تقتل هذا النمل. لكن أني يتتبعه في كل مكان، يدور على قرى النمل في الشارع في الطريق في كذا عشان يقتلها من غير سبب، يقول لك لا داعي لهذا الشيء، ليه تقتلها؟ ربنا خلقها لحكمة منه سبحانه. لكن أحيانا ممكن العلماء يقول لك لا ده النمل ده مؤذي، يدخل على قرية كاملة يأكل الطوب بتاع القرية تتهد القرية، يبقى على ذلك خلاص الدفع الصائل يدفع، أي شيء يؤذي الإنسان يقتله طالما أنه مؤذي. فهنا نبي من الأنبياء كان في طريق ونزل تحت شجرة وإذا بنملة لدغته، قام من المكان اللي هو فيه وأخرج الحداد بتاعته منها وأمر بحرق المكان كله اللي فيه النمل. فأوحى الله إليه سبحانه هل نملة واحدة، يعني نملة واحدة اللي عرصت ليه بتقتل الباقي، كنت قتلت نملة واحدة. هنا التحريق لعله كان جائزا في عهد هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في ديننا منعنا من حرق شيء، ما تحرقش شيء، القتل بالحق لا، طالما أنك تقدر على غير، فإذا لم تقدر إلا على ذلك خلاص الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن قدر المستطاع أن الإنسان لا يقتل شيئا حرقا بالحرق لا، الذي يحرقه هو صاحب النار ورب النار الله سبحانه وتبارك وتعالى، فليس الإنسان أن يعذب شيئا لأن يكويه النار أو أن يحرقه بالنار. وهنا يعني يذكرون في سبب هذه القصة سببا، القصة النبي الذي قتل أو أمر بحرق وادي النمل، جاء في خبر إسناده في ضعف، وفي أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام مر على قرية قد أهلكها الله سبحانه وتبارك وتعالى، قرية من القرى التي عذبها الله سبحانه والتي أهلكها، قرية عاصية. فلما مر هذا النبي على هذه القرية فيعني كأنه بيقول لربه سبحانه يعني أهلكت القرية بحلها، كل القرية أهلكت وفيها عيال صغيرين وفيها حيوان ملوش ذنب، كأنه هنا الآن النبي بيسأل عن الحكمة ليه قتلت كل هؤلاء. فإذا بالله سبحانه يجعل له هذا الأمر أنه نزل تحت شجرة وأرصته نملة، فهو ما تحملش لما أرصته نملة قام وحرق وادي النمل كل النمل الموجود فيه، كأنه جواب بتاعه عن السؤال بتاعه ليه قتلت هؤلاء، عصوا الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا نزل عذاب الله سبحانه لنتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكن عذاب الله ينزل على الجميع. يبقى إذا ابتلى الله قوما مش هيخرج ناس وناس، لا، من ضمن البلاء الذي يبتلي به الله عز وجل الخلق الأوبئة. إذا جاء الوباء في مكان مش هيجي للعصاة بس والمطعين، لا لا، بيجي على الجميع، جميع من في المكان. وربنا قال لنا هذا الشيء ليه بقى، ويقول لنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحذرهم الله، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هيجي الفتنة والعذاب على الجميع احذروا. هذا يدفع المؤمنين إلى أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. لكن إذا كان العذاب، لا، العذاب هيجي على العصاة فقط، هيجي المؤمنين ولا احنا مالنا خليهم يعملوا ويجي العذاب عليهم، لا، حتى يكون في أمر معروف ونهي عن منكر لازم أنت تتحرك وتعمل حاجة. ولذلك جاء في أثر أن رجلا كان مطيعا وجالس مع عصاة ونزلت عقوبة على الجميع، فكأن الملائكة تقول فلان هذا المطيع، فكان جواب الله عز وجل إنه لم يتمعر وجهه فيه قط، هذا ما تغيرش، هو قاعد معهم مع العصاة به فابدأوا، إنه لم يتمعر وجهه فيه قط. فالغرض إنه بيان ليه تنزل عقوبة على الجميع، لأن الناس يجب على المؤمن المطيع أن يأمر غيره المعروف وأن ينهاه عن المنكر. فإذا أبى ذلك كأنه رضي عن هذا الشيء. وقال لنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى ما يجيش إنسان يقول ما أنا بغير بقلبي، لك هذا أضعف الإيمان. وطالما أنت قادر على التغيير باللسان، لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ اتق الفتنة التي تنزل على الجميع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه 4 أنواع من أنواع الدواب نهى عن قتلها، خلقها الله لحكمة، يبقى لا داعي أنك تقتلها إلا إذا كانت تؤذيك. ما يؤذيك منها أقتل المؤذي. النملة، النملة لها فوائد كثيرة جدا، فإن كان الإنسان يمكن أحيانا ما ينظرش إلا إلى أنها تقرص، أن هي تؤذي، أنها توقع البيوت، وفي أنواع من النمل مؤذي جدا جدا يسموه النمل الناري، إذا أرس الإنسان يخلي هيئة جسمه، خلي كأن النار بيحصل له صدمة ويموت فيها اللي يحدث له. ونمل شرس جدا لدرجة أنه ممكن بيهاجر عبر المحيطات على كأنه يعمل مع بعض، يترابط مع بعض وكأنه سفينة، وينتقل عبر المحيط من جزيرة إلى جزيرة ومن مكان إلى مكان آخر. فالنمل مؤذي، هذا مثل هذا النمل يقتل طالما أنه يؤذي الإنسان. لكن في أنواع من النمل لا، ما هيش مؤذية. النمل الكبير ما بيؤذيش الإنسان، بل قد يفيد. أنواع من النمل الأحمر قد يفيد الإنسان، لكن الغرض أن القاعدة ما كان مؤذيا جاز قتله، وتبتعد عن القتل بالنار، استخدام النار في القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار. هذه النمل، النمل والنحلة نهى عن قتلها، مفيدة للإنسان، ممكن تقرص إنسان وتؤذيه بالقرص، لكن النحل في النهاية مفيد جدا للإنسان، يأتي منه عسل النحل الذي فيه شفاء للناس. ونهى عن قتل الهدهد، والهدهد لحمه غير طيب، فهو مفيد انه بيساعد في الحقول، يأكل الديدان اللي تؤذي الأرض، فهو مفيد ولحمه غير طيب للأكل، يبقى هنا إيه الفايدة في قتله؟ لا، كده سيبه يخدم ويسيبه إن هو يساعد الفلاح في حقله، ولا تقتل هذا لأنه مفيد وليس ضارا وليس مما يؤكل. الصرد نوع من أنواع العصافير، قالوا إن تتميز بأن رأسها ضخم، ومن ضمن ما قيل فيها إنها بتأكل الحيوان، تأكل الحيوان، فعلى أن تأكل الحيوان يبقى لا يجوز لك أنك تأكلها، إذا كان أنواع من زي النسور وغيرها. قد تكون مفيدة في شيء، وقد لا تكون، فالله عز وجل جعل لها خاصية معينة، إن هي لا إنك لا تأكلها ولا تقتلها، طالما أننا مش لا تؤذيني، وإن لحمها غير طيب للأكل يبقى لا داعي. البعض يقول لا، هي دي في نوع منها رأسه أحمر وإنه من الممكن أكله وكذا، طيب ليه نهى عن قتله؟ قالوا لأن كان العرب يتشاءمون منه، فقالوا كانوا يقتلونه تشاؤما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيء تشاؤما. هذا صحيح، ان الانسان احيانا يتشاؤم من الشيء، والشريعه نهت عن التشاؤم، ان اللي بيتشاؤم الشيء يظن ان هذا الشيء هيعمل له حاجه هيؤذيه، لا لا لا، الشيء انه ظهوره لك لن يؤذيك، انما الله عز وجل يسبب الاسباب ويقدر المقادير سبحانه وتبارك وتعالى. فالشريعه نهتنا عن ان نتشاؤم بشيء، فكان العرب عندهم تشاؤم، لما يشوف العصفور هذا يتشاؤم منه، يقوم يحدفه بالطوب عشان يقتله، فجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لباب التشاؤم في هذا الباب. حديث أخير في هذا الباب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها، قتل الضفادع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي. وأخبر في الحديث أنها تسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى، نقيقها تسبيح، يبقى لا داعي لأنها تقتل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مع أن الرجل يقول أنا حصنع منها دواء، أنا حصنع منها دواء، أي دواء؟ ما نعرفش أي دواء يكون الضفدع هذا، لكن هو الرجل ظن يصنع، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنها لا يؤكل لحمها فلا يصنع لا منه دواء ولا شيء طالما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا احتاج الإنسان في تعلم التشريع أنه يقتل الضفدع من أجل ذلك، يبقى في سبيل التعلم من الممكن أن يرخص في قدر ما يتعلم منه المتخصص في ذلك، يرخص في ذلك، لكن الأصل المنع من قتلها. وإنه أيضا إذا أراد أن يتعلم عليها لابد من تخديرها في طرق معينة لتخديرها قبل أن يفتح فيها وكذا، ولا يتركها حية ويرميها، ولكن في النهاية إنه يقتلها ويتركها طالما أن هو شرحها ولن تعيش على هذا الشيء حتى لا تعذب بعد إفاقتها من التخدير اللي يكون فيها. برضو ما يتعمدش الإنسان أن يخدرها بأنه يخبط دماغها في الأرض أو يخبط دماغها في البنش زي ما بيعمل بعض الطلبة، لا لا يفعل هذا الشيء، لكن أحيانا جاب نوع من المخدر حط على أنفها أو على فمها حيث أن يخدرها، ثم بعد ذلك يشرحها. إذا احتاج إلى هذا الشيء يبقى الضرورات تقدر بقدرها، ما يبقاش الأمر أنه كل شوية عايز يشرح ضفدع ما لا الدنيا ضفادع مقتولة وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، يبقى الضرورات تقدر بقدرها والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.